ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشكر الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا أو يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة على هذا التصنيف العظيم في الإسلام، الذي لم أرى في بابه أنه صنف مثله، فغفر ذنبه ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ووفقنا للعمل بما ندرس في هذا الكتاب ونتفقه. ولقد بلغت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى باب قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد فرغنا في الدرس الذي مضى من القراءة والشرح لباب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والسؤال الأول فيما مضى شرحه وبيانه: هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن دعاه عند القبر فقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ وما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لمن طلب منه الشفاعة بعد موته؟ الجواب عند الأخ: لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولو من طلب الشفاعة بالقرب منه عند قبره. نعم. وما تجدونه في كلام النووي وابن قدامة في باب التوسل ونحو وغير ذلك من الأمور المنكرة، فإن هذا تأويل ولا ينبغي التعويل عليه إلا ما جاء في الكتاب والسنة. وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على نفي الشفاعة إذا طلبت بمن من الموتى، فقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا أحد أضل كما قال: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذا يدل على عموم عدم سماع الموتى للدعاء، سواء كان طلب شفاعة كقولهم يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإنزال المطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا قدرة له لأن يدفع عذابا عن أحد قرابته إن استحقه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا قال في صفية عمة النبي صلى الله عليه وعمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يغني عن هؤلاء من قرابته وأحبته شيئا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإننا كان في أنفسنا شيء من تسمية النبي بالمصطفى، حتى وجدنا حديث في مسند أحمد يدل على جواز تسميته بالنبي المصطفى. نعم، وهذا الحديث ثابت. فمع كونه النبي المصطفى خليل الله، ومع ذلك لا يقدر على أو لا يملك لأحبته من قرابته شيئا إلا أن يقدموا عملا ينجون به من عذاب الله وهو التوحيد، ويتركون عملا سيئا يخلد في عذاب الله وهو الشرك. فحينئذ إذا قاموا بالتوحيد وتركوا الشرك برب العبيد، حينئذ يكونون أهلا لأن يشفع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا من قرابته فإن الشفاعة ستناله يوم القيامة وليس في الدنيا. والدليل الآخر الذي يدل على النبي لا يشفع لمن جاءه عند القبر وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، وهو كون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرنا، وفيهم المقتدى بهم كأبي بكر وعمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد بكر وعمر، لم يأتي أحد منهم قط فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته مع قيام المقتضي، فقد حصل قحط في عهد عمر فلم يأتوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله إننا نستشفع بك عند الله أن ينزل علينا الغيث، أو تدعو لنا عند الله أن ينزل علينا الغيث، لم يأتي أحد منهم. نعم، فهذا يدل على اتفاق الصحابة على ترك طلب الشفاعة من النبي عند القبر، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهو ليس مجرد بدعة فسقية بل بدعة كفرية. فإن البدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فمن دعا رسول الله عند قبره فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، فقد وقع في البدعة المكفرة. ومن دعا الله لنفسه معتقدا بركة المكان عند قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقد وقع في بدعة مفسقة، كما قال الإمام مالك في ذلك: أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء، يعني كما يفعله العوام اليوم جمهورهم، يظنون أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، بل ويجدون في بعض كتب الفروع الفقهية تأييدا لهم. يأتي صاحب الفروع ويكون من أهل العلم لكن زل، وقد قال معاذ كما في سنة أبي داود: إياك وزيغة الحكيم، إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسانه، ولا أستبعد أيضا أن يخط بقلمي عند التأليف والتصنيف. فتجد أن العالم يقول يتوجه إلى قبر النبي كما جاءني اليوم البعض بعض صلاة الفجر، وفتح لي كتاب لبعض العلماء المشهورين المعروفين بالسنة، لكنه تأول رحمه الله فأقرأني بعد صلاة الفجر مقالته، وهو قوله: ثم يأتي عند قبر النبي ويستقبل القبر متخشعا كأن النبي حي في حياته، محترما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم يصلي على النبي، ثم يدعو لنفسه، وذكر أمورا هي من العبادات خاصة بمحل وسبب، وهو المرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يحفظ عن ابن عمر إلا أنه كان إذا مر بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام على رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام عليك يا أبتي، أو السلام على أبي. ثم ما ذكر أنه يقف ليدعو لنفسه، ولذلك قال الإمام مالك: إذا وقف يدعو لنفسه هنا هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ولعل الشيخ ذلك الفاضل إنما قال يصلي على النبي اجتهادا، لما؟ لأن النبي دعا لأهل البقيع ورفع يديه ثلاثا، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما تدعو له أن تصلي عليه، فحينئذ إذا شرع الدعاء للموتى عند زيارتهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله لنا لكم العافية. والنبي لا يحتاج إلى الدعوة بالعافية لأنه في أعلى الفردوس الأعلى، في الرفيق الأعلى، فحينئذ ما يبقى إلا الصلاة عليه والدعاء بذلك، بالصلاة عليه أي الثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية. فمن أجل ذلك اجتهد ذلك العالم وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعاء للنفس ما دليله في ذلك الموطن أن يدعو لنفسه؟ فإن القبورية قد يحتجوا بهذه المسألة، وهو الدعاء الذي فعله رسول الله يوم تبعته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد تبعته عائشة رضي الله تعالى عنها في تلك الليلة التي خافت أن ينام عند أحد صويحباتها، فتبعته وإذا به ذهب ليستغفر لأهل البقيع ويدعو لهم، فرأته يرفع يديه في المقبرة ثلاث مرات ويدعو. فقد يقول قائل: هاك رسول الله دعا عند القبور. فنقول لهم حينئذ: فرق بين ما تقولون وتزعمون وبين ما قاله مالك في ذلك. فالإمام مالك إنما يقصد في البدعة أن يدعو لنفسه معتقدا أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، الدعاء عنده مستجاب، فيذهب الذاهب إلى القبر قصدا ليدعو، فهذا هو البدعة ووسيلة الشرك الأكبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقصده بالذهاب الدعاء للميت، وفشتان بينهما. نعم، فأنت إنما تذهب للمقابر لتذكر الآخرة، ثم يأتي الدعاء تبعا لا قصدا. وأنتم أيها القبورية تبركتم بقبور الصالحين فجعلتم الدعاء قصدا، وظننتم أن الدعاء هناك مستجاب وله من البركة ما يكون مقبولا عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. أما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم خرج تلك الليلة إلى البقيع وتبعته عائشة كما في صحيح مسلم، إنما هو للدعاء لأصحابه والدعاء لأهل البقيع، ولم يكن يجعل من ذلك المكان محل للبركة وأن الدعاء ويعتقد أن الدعاء مستجاب، معاذ الله. أليس هو الذي قال لما قالوا له كما في حديث أبي واقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها. فهذا يدل على تحريم التبرك، فمن ذهب إلى قبر الولي يدعو عنده متبركا به معتقنا الدعاء عنده مستجاب فقد أشرك برب الأرباب سبحانه الشرك الأصغر وهو بدعة، ومن دعا الولي نفسه فقد أشرك بالله ولو كان دعاءه له لطلب الشفاعة. نعم، فإذا ينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لا يقف، يعني للدعاء للنفس، وإنما يفعل إن شاء مر يفعل مثل ابن عمر. نعم، ثانيا إن حط رحاله في مدينة رسول الله لا يذهب للقبر تكرارا ومرارا، فهذا محدث كما يفعله البعض، كلما ينزل ربما إلى صلاة من فندقه الذي نزل به يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء يرجع إلى أهله إيابا أيضا يقول أودع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من البدع. لا التوديع ولا تكرار الزيارة ما ورد للسلام على النبي مرة بعد مرة في أثناء الإقامة، لم يفعله الصحابة وهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يعهد عنهم تكرار الزيارة. نعم، لا أبو بكر ولا عمر، ولا حتى أبو بكر وعمر كانوا إذا جاءوا من سفر فعلوا فعل ابن عمر، بل ابن عمر تفرد عن الصحابة كما قال عبيد الله بهذا الفعل، أنه إذا جاء من سفر مر وقال السلام على رسول الله السلام على بكر السلام على عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك من البدع أن يطلب من أحد أن يسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أنت مسافر المدينة، فيقول نعم، يقول سلم لي معك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إبلاغ النبي للسلام من محدثات العوام التي لم يأتي عليها نص من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو شيء أحدثه العوام ولا دليل عليه. والأشنع في ذلك الدعاء ورفع اليدين التوجه إلى قبر الرسول عياذا بالله أثناء الدعاء، فقد رأيت أناسا من العجم في رمضان هذا الذي مضى وهم بعيدون عن القبر يتركون القبلة، يتركون القبلة والذي نفسي بيده والعياذ بالله، ويتوجهون من مكان بعيد إلى القبر. فكنت آمر من ينكر عليهم لكي يعتدلوا إلى جهة القبلة، وهم بتوجههم هذا إلى القبر يدعون معتقدين أن بركة التوجه هذا للمقبرة تحدث زيادة في قبول الدعاء، وهذا التبرك بدعي. لكن لو توجهوا بالدعاء للنبي صار شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، فلا بد أن يؤخذ على أيدي هؤلاء الذين يعني لا يحترمون بقاءهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في البقاء فيها من وجوب الاحترام والتهديد لمن أخل بالاحترام فيها بالإحداث وخاصة في مسجده. قال: لعنة الله من أحدث فيها أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف لو سمع النبي ما يفعله هؤلاء من دعوة آل البيت من الرافضة الذين يدعون آل البيت جهارا نهارا من دون الله سبحانه وتعالى، ويصطعون بالشرك، نعوذ بالله. ونسأل الله أن يقسم ظهورهم ويطهر الأرض منهم. فهؤلاء تجرأوا جرأة عظيمة، فينبغي الأخذ على أيديهم وأن يمنعوا من فعل تلك الطقوس البدعية والشركية عند مقبرة البقيع أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المتصور من عهد الصحابة لو أن أحدا من هؤلاء الرافضة صنع شيئا من ذلك لأكل على رأسه بمثل درة عمر أو يرجع. فنحن متابعون للصحابة في الإنكار، نحن كما قال الله تعالى ينبغي أن نقول أن نكون كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش قال؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، وتؤمنون بالله. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون عنده حسن ظن بالله أن الله ناصره، ولا ينبغي أن يتخاذل، لكن يتبع الحكمة ويستعمل العلم في الأمر والنهي والصبر. وليس معناه أنه حسن الظن بالله أنه ينصره أنه لا يراعي آداب الأمر بالمعروف والمنكر من علم وحكمة وصبر وحلم وغير ذلك مما يحتاجه المحتسب. طيب، اقرأ باب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا من حسن تصنيف الشيخ رحمة الله عليه لمثل هذا الكتاب الذي بين فيه أدلة التوحيد. فإنه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى في باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أنه جعله برهان على التوحيد. جعل إيش؟ جعل توحيد الربوبية وكون رب البرية سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، وهم يعرفون ذلك، نعم، دليلا ولازما على وجوب انقيادهم لتوحيد الألوهية، فيوحد الله في إلهيته، فلا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يدعو إلا إياه، ولا يطلب الشفاعة من أحد من هؤلاء من تلك الأصنام كاللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى، إلزاما لهم بالربوبية وتوبيخا لهم كما قال: أيشركون بالدعاء والنذر، نعم، ما لا يخلق. من كان ما لا يخلق فليس بإله، وهم يعلمون أن الخالق الرازق هو الله، فكان ينبغي يتوجه له بالإلهية. وكذلك في هذا الباب، نعم، كان أو في أو ذكره الشيخ برهان على الألوهية من أي جهة؟ من جهة ذكر بعض صفات الجلال لله سبحانه وتعالى التي أحدثت في قلوب أعرف الخلق بالله أو من أعرف الخلق بالله الملائكة الذين عنده في السماء بعظمته وهيبته وما يحصل لهم عندما يقضي الله بالأمر ويسمع كلامه لا إله إلا هو وما يعتريه من غشي عندما يسمع كلامه حتى إذا فزع عن قلوبهم وحدث لهم هذا الأمر العظيم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فحينئذ يكون معنى هذه الآية إن المشركين الذين يعني عبدوا من دون الله اتخذوا من دون الله أندادا وشفعاء كما في بداية الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن تكملة الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم. فهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الآلهة من دون الله نعم لو علموا حقيقة ما يحصل عندما يقضي الله سبحانه وتعالى في السماء بالأمر فيسمع فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ويسمع شيء كأنه سلسلة تجر على صفوان نعم ويعتريهم الغشي من هذا ثم يفزع يجلى عن قلوبهم لو عرفوا عظمة الله التي بلغت بالملائكة هذا المبلغ لا أذعنوا له بالتوحيد وعرفوا أن ما يقوله حق لأن الملائكة الذين عنده يشهدون أنه قال الحق سبحانه ويحصل لهم من التغير عندما يصدر عنه الأمر لا إله إلا هو في السماء أن يغشى عليهم ثم يفزع ويجلى عنهم الغشي ثم يعترفوا أنه ما قال سبحانه إلا الحق. فهذه دعوة للمشركين أن يحصل في قلوبهم من الرهبة ما حصل عند الملائكة فيخضعوا للتوحيد فلا يعبدوا غير رب العبيد سبحانه وتعالى. نعم قال سبحانه وتعالى حتى إذا فزع يقول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسيره حتى إذا فزع إذا جلي عن قلوبهم وكشف عنهم الفزع كما جاء ذلك عن ابن عباس أنه قال فزع أي جلي ذلك الغشي الذي حصل لهم من سماع كلام الله. والمعنى أن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه وحصل فيهم من التغير لهيبة كلامه مثل الغشي فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالت الملائكة الحق وهو العلي يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى وعلوه ولو قهر وعلو ذات سبحانه وتعالى وعلو صفات والكبير وهو سبحانه وتعالى الكبير في ذاته وصفاته لا إله إلا هو. فتعالى الله عما يشركون. نعم
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها سرعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينقضهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مشترك السمع ومشترك السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة وقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت في السماء.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، فقد خرجه البخاري في صحيحه، وذلك أنه ذكره بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. المسألة الأولى قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم سبحانه بالوحي، إذا تكلم سبحانه بالوحي. ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها، فعلت بأجنحتها ما يدل على الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بصورة ذلك الضرب، خضعانا لقوله. وهذا فيه دعوة للمشركين أن يخضعوا لقول رب العالمين الذي أمرهم به في القرآن العظيم، أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فإن أعرف الناس بالله ملائكته عنده في السماء يحصل لهم من الخضوع والهيبة والفزع عند كلام الله ما يحصل من جرائه، أنها تضرب بملائكة بأجنحتها خضعانا له، ويحصل لهم الغشي ويعترفون ويقرون يعني أن الله قال الحق. فينبغي أن لا يصدوا أو يصدف المشركين عن هذه الحقيقة وهي التوحيد، وما يحصل لملائكة رب العبيد لما يقضي الله بالأمر من غشي وخضعان وضرب الأجنحة، نعم، وفزع وهلع، مما يوجب على هؤلاء المشركين أن يكونوا لأمر الله خاضعين فينقادوا له بالتوحيد، لأن الملائكة كلهم يعترفون بعد ذلك أن الله قال الحق وأنه هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإعراب لمن في الأرض من أهل الشرك، وقد حصل ذلك عند الملائكة، هم أعرف الناس أو من أعرف وهم أعرف الخلق بربهم سبحانه، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الجدار، هو الحجر الأملس، فجر السلاسل عليه خاصة إذا كانت السلاسل عظيمة وكان الحجر عظيما أملسا، فإنه يحصل منه صوت عظيم جدا، نعم، يحصل صوت عظيم جدا. وهل المراد بهذا أن هذا هو صوت الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله قد قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصوته سبحانه وتعالى لا يشبه صوت شيء من خلقه، فإنه ذكر سبحانه لعباده قاعدة عامة أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما هذا الصوت أما هذه الأصوات وهي السلاسل التي صوت كصوت السلاسل تجر أو السلسلة على صفوان حجر أملس، ويعني ينفذ ذلك في يعني الملائكة فهذا لا شك أنه يسمع هذا الصوت، لكن نقول الله أعلم بهذه الكيفية، فنمر هذا الأمر كما جاء. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي جلية الغشي، نعم، فأفاقوا منه حينئذ هم علموا أن الله قال شيء وقضى بشيء في السماء، لكن اعتراهم من الهيبة والرعد والرعدة والفزع ما جعلهم يغشى عليهم، فحينئذ يسأل بعضهم بعضا ممن أدرك الكلام قبل حصول إيش الغشي، نعم، أو يكون لا تنافي بين الغشي وسماع الكلام، فالله أعلم، فإنه يسأل بعضهم بعضا فيقول ماذا قال ربكم، قالوا الحق، فشهادة الملائكة أنه قال الحق إلزام لأهل الكفر المعرضين والذين هم بربهم مشركين للعودة لفطرتهم وتوحيد الله في ألوهيته وترك دعوة غيره سبحانه وتعالى، فهم الملائكة يضربون بأجنحتهم خضعانا لأمره ويغشى عليهم ويقرون أنه الحق، فهذا إلزام للمشركين بأن يقولوا أن الله دعانا أو دعوته دعوة الحق، فيجب تصديق أمره في الإنقياد للتوحيد، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فينقادوا لمثل هذه الآيات ويعتقدوا أنها الحق، لأن الملائكة الذين هم عند ربهم شهدوا أنه الحق. وما يدل على أن الملائكة أعرف الناس أعرف الخلق بربهم، نعم، حديث أي إيمان أي الناس أعجب إليكم إيمانا، فقالوا قال الصحابة الملائكة أعجب الناس إلي إيمانا، قال الملائكة، أو أعجب الناس إيمانا قال الملائكة، قالوا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، نعم، فقال نحن أصحابك، قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، فقال لهم أناس يأتون من بعدكم، يعني هم كما وصفهم في حديث آخر قال وددت أن ألقى إخواني، قال يقرؤون يعني الحديث أو كلامي أو العلم في الصحف ويؤمنون به ويعملون، أو كما قال، فنسأل الله أن يجعلنا منهم ونرجوه سبحانه وتعالى نرغب إليه ووفقنا لكون منهم. ثم قال فيسمعها مسترق السمع، هل يسمع مسترق السمع ذلك من كلام الله أم من كلام الملائكة عندما إيش يتكلم بعضهم مع بعض؟ نعم، من كلام الملائكة كما دلت عليه رواية مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تحدث في العنان، نعم، العنان السحاب والعنان الغمام كما قال، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر أو تنقرها أو تقرها، قال كما تقر القارورة أو تنقر القارورة، فيكذبون معها 100 كذبة أو كما جاء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في الشام قبل نحو 100 عام، قال وإني شاهدت هؤلاء يقولون الكلمة الواحدة من الصدق يعني ويكذبون معها 100 كذبة، فحينئذ لما يستمع من وصل إلى هذا العلو الشاهق من الشياطين، نعم، من مستريقي السمع وصل إلى هذا العلو الشاهق، وبين سفيان كيف يصنعون حتى ينقل الواحد منهم الكلام للآخر، قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، نعم، هكذا بعضه فوق بعض يعني فعل بيده كذا. وصفه سفيان وهو راوي الحديث، ومن هنا نقول الراوي أدرى بمرويه، فحرفها وبدد بين أصابعه، هي كانت اليد كذا فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني كأنهم يكون واحد منهم هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا إلى أن يصلون إلى السماء، فكل واحد منهم ينقل الكلمة الذي بعده. نعم، فهذا يدل أنهم لا يعلمون الغيب كعلم الله، لأن علم الله للغيب استقلالي، وهؤلاء فعلوا وسيلة اتصال ليسمعوا خبر الأرض من السماء، وهي أن يعلو بعضهم فوق بعض. ولو كان عندهم الشياطين أو الجن علم الغيب كعلم الله، فهو من فوق عرشه مستوى بائن عن خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، من غير وسيلة اتصال سبحانه. فليس هناك ملائكة تمتد كالسلسلة إليه يخبر كل واحد منهم الثاني حتى يخبروه. وأما حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون بالطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نرجو أن نكون منهم ونسأل الله ذلك، قالوا هلموا إلى بغيتهم، فيحف بعضهم بعضا بأجنحتهم في المجلس لأهل المجلس، إلى أن قال فيعرجون ويصعدون إلى الله، فيقول كيف تركتم عبادي. هذا ليس وسيلة اتصال، هذه بلاغة في الكلام حتى ينفذ إلى قلوب السامعين أن الملائكة يحضرون وأن الله يعلم، وإلا الله يعلم بحالنا من قبل أن يسأل الملائكة سبحانه وتعالى. إذن هذا الفرق بين علم الله وعلم أولئك الشياطين الذين يسرقون الكلمة الواحدة ويحتاجون إلى هذه الوسيلة من الاتصال الذي مكنهم الله منها ابتلاء للخلق سبحانه، وهي أن يسبح الواحد فوق الثاني هكذا. أما ما كنا نظنه ونحن صبيان فليس بصحيح، فكنا نظن بإشاعة كان يريده علينا بعض من خرف في هذه المسألة أن كل واحد يرقى فوق الثاني هكذا. لا، لأن سفيان هكذا فعل وإيش حرف يده وبددها، يعني ما يكون فيه بينهم إيش اتصال بالبدن يحمل الثاني الثاني اللي فوقه، ليس هذا، أنه بددها، فهذا فوق هذا فوق هذا، أعطاهم الله قدرة على الطيران. نعم، والتحليق، فالله على كل شيء قدير، والمسافات بعيدة جدا، مسافات بعيدة ما تبلغها الطائرات. نعم، حتى يبلغوا إلى الحد الذي يسمع فيه الخبر من السماء. نعم، ولكن فيسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته ثم يلقيها الآخر من تحته، هذه وسيلة اتصال عندهم. إذن عرفنا أنه لا يعلم الغيب استقلالا إلا من إلا الله، وإنما هذه وسيلة اتصال وفقط كلمة واحدة ابتلاء للعباد، وليعلم الله من يصبر على أن الله على صفة الله وأنه هو الذي يعلم الغيب ممن يكفر ويشرك سبحانه. نعم، فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، كلمة واحدة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ربما في ذلك الموكب أو ذلك تلك السلسلة قبل أن تصل يأتي الشهاب فيقطع السلسلة فلا يتمكن حتى من هذه الكلمة، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فيكذب مع هذه الكلمة الحق في الخبر الذي سيحدث مستقبلا في الأرض، يكذب معها 100 كذبة. فالناس يتعلقون من جهلهم أتباع كل زاعق وناعق، يتعلقون بالحق في الكلمة تلك المطابقة للحق في المستقبل، ويتركون الكذبات التي بلغت 100 معه فيلتفتون إليه ويقولون إذن يعلم الغيب ويفتنوا، نسأل الله العافية. نعم، فهذا يدل أن الله ابتلاء واختبارا للعباد مكن الكهنة من أن يعلموا شيئا من الغيب ربما، لكن يكذبون معه كذبات، وذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وحينئذ ندرك ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الكاهن لا يعلم الغيب علم استقلالي، ولا يمكن أن يعلم الغيب بيقين. فأنت إذا سمعت عن الكاهن لو تكلم بكلمة مستقبلية فيكون عندك شك، إما أن يكون سمع وهي كلمة واحدة معها مات كذبة لو نجا من ضرب الشهاب، وإما أن يكون ضربه الشهاب، ضرب تلك السلسلة الشهاب فلم يسمع شيء، والعلم يقين. فمن جعل هذا الشك يقينا فقد كفر برب العالمين سبحانه وتعالى، فقال أنه يقينا أنه يخبر بالغيب، كلا، أنه يمكن أن يضرب بالشهاب ويخبر ولا يخبر بشيء مرة، وممكن أن ينجو من الشهاب فيخبر بكلمة واحدة ويكتب معها 100 كذبة كما شهدهم شيخ الإسلام في الشام، وهم يصنعون ذلك كما أخبر عنهم. وحينئذ يقولون: ليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك إيش؟ ابتلاء. وانظر كيف تستمتع الشياطين بالآدميين ويستمتعون بها من الكفار أو من الكهنة، فإنهم يستمتعون بأي شيء، بأنهم إذا وافقوا كلمة الحق ورأوا الناس أنهم وافقوا كلمة الحق بذلوا لهم المال فحصلت لهم متعة، فاستمتعوا بخبر الشيطان، واستمتع الشيطان بعبادتهم لهم، لأن الشياطين لن يعينوهم على هذا إلا إذا عبدوهم بالذبح لهم وغير ذلك من أصناف العبادات. ولذلك أخبر الله عنهم أنهم يقول أنهم يذكرون ذلك، وأنهم استمتع بعضهم ببعض، فهذا هو الاستمتاع أو من الاستمتاع المحرم الذي يصنعه بعضهم ببعض. فهذا حديث عظيم فيه صفة من صفات الجلال، وهي أن الله إذا تكلم حصلت لكلامه تلك الآثار في السماء، فحصل خوف وفزع لأهل السماوات من الملائكة مع كونهم ثابتون وأهل الإيمان، حصل لهم ذلك الفزع وغشي والغشي، حتى لما أفاقوا وسأل بعضهم بعض وعلموا ما قال، قالوا: الحق، نعم الحق. وأن الشياطين ليس لهم قدرة أكيدة على سماع ما يجري في السماء إلا بإذن الله، فلو شاء الله ضرب تلك السلسلة فسقطت بالشهاب، ولو شاء الله سمعوا الكلمة فتنة لعباد الله ويكذبون معها 100 كذبة، فالأمر إلى الله بإذنه. وهذا الذي نقوله اليوم في علم التكنولوجيا الطبي في رؤية الجنين في بطن أمه، فإن بعض قد يقول، البعض قد يقول: كيف؟ نعم الله يقول ويعلم ما في الأرحام، ثم هؤلاء الأطباء بالأشعة عالموا ما في الأرحام من جهة ذكر أو أنثى، نعم، حتى يبلغ الأمر إن يروا إن كان هناك تشوه في الأعضاء يرونها، وذلك كله في الرحم. أليس هذا من علم الغيب الذي كشف لهم؟ كلا، فإن علم الله علم استقلالي لا يحتاج إلى وسائل، فهو من فوق عرشه من غير وسائل كالملائكة ونحو ذلك، يعلم ما يجري في الأرض، يعلم ويسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل سبحانه، ويسمع كلام النمل كله الذي في وجه الأرض والحشرات ولغتها بعضها مع بعض في لحظة واحدة، لا إله إلا هو، ويسمع لغات الناس على اختلافها، ويسمع مقاصدهم ومعنى أو معاني أو حديث نفوسهم، كل ذلك يجري في لحظة واحدة من غير مباشرة أسباب،
وإنما هذا الطبيب فعل أسباب وهي الأشعة، وهؤلاء الشياطين فعلوا أسباب وهي التسلسل التحليقي فوقهم بعض بعض فصاروا يسمعوا حتى الكلمة. وهذا أيضا بإذن الله، فقد كما قال الله تعالى إن زينا السماء الدنيا، نعم، قال في سورة الجن ماذا قال في الشهب سبحانه وتعالى، فأتبعه شهاب ثاقب. فأحيانا لا يمكن هذا الجن أو الشيطان من ذلك، فالأمر إذن بيد الله. اقرأ الحديث اللي بعده.
وعن النواف بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي الأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة
سبحان الله،
أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، ويقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، ويقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، أغنى الحديث الأول عن الحديث الذي بعده، فهذا الحديث الذي بعده خرجه الطبراني في معجمه، لكن من طريق نعيم ابن حماد، هو شيخ أو نعم هو شيخ البخاري، لكنه سبحان الله كان سيء الحفظ، فخرج له البخاري في صحيحه مقرونا. فالبخاري في صحيحه يمكن أن يخرج لنعيم، مع أنه حفظه فيه لين وهو سيء الحفظ، لكن مقرورا أي له متابع فيقوى حديثه حينئذ. أما هذا الحديث فإن إسناده ضعيف، فهو صدوق يخطئ كثيرا أو سيء الحفظ. وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس تسوية، فقد عنعنه، ويشترط في من كان مدلس تدليس تسوية أن يصرح بالسماع كما قال الحافظ ابن حجر في طبقتين بعده. وهنا عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن أبي زكريا، فلم يصرح بالسماع لا في الطبقة الذي فوقه ولا التي فوقها، فهذا يدل على أن الإسناد ضعيف وله علتان قد ذكرتها لك. والفرق بين هذا الحديث والذي قبله، وهل يمكن أن يكون له شاهد، هذا فيه نظر من جهة أن قوله أخذت السماوات منه رجفة، فإن هذا عائد إلى جرم السماوات في الظاهر، نعم، وذاك عائد إلى الملائكة، إلا أن يكون هذا مقصود أخذ السماوات يعني أهل السماوات كما قال واسأل القرية. لكن فيه ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يحتاج إلى شاهد، ويبقى إسناده ضعيف، لكن الأصل صحيح، وهو أنه إذا قضى بالأمر يعني يحصل في الملائكة من التغير ما قد سمعت في الحديث الذي ذكر لك. فإذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن فيه كما ذكرنا برهان على إيش؟ على الألوهية، وأن الله مستحق وحده للعبادة، لأنه قد بلغ من صفة الجلال والهيبة والعظمة سبحانه وتعالى أنه إذا تكلم بالأمر خاف أهل السماوات حتى حصلت لهم تلك الرعدة وذلك الفزع والغشي، وصدقوا أمر الله فقالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الله عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الله له تلك الصفات العظيمة والجليلة مثل ما يحصل من قضاء أمره وكلامه من هذا الفزع، فهذا واجب كل من علم ذلك أن يوحده في ألوهيته ولا يعبد معه أحد، لأن السلطان مهما بلغ قهره من سلاطين الأرض فضلا عن أن يكون من هؤلاء الأحجار اللي يعبدونها، يعني اللات والعزة التي كما قال الشاعر: ورب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. هؤلاء مهما صرخوا وصوتوا كفرعون وغيره ما يحصل هذا التغير في هذا الخلق العجيب العظيم والملائكة مهما فعلوا. ولو حتى الآن اليوم لو أتوا بأعظم مكبرات وصاح ملك يأمر جيشه بذلك لا تهتز لا يهتز الملائكة شيء، ولا يفزع ولا يصيبهم غشي ولا شيء، لكن الله إذا تكلم أنه الإله الحق المتصف بصفات الكمال والجمال وصفات الجلال، فصفات الجلال هي الصفات اللي يحصل منها هيبة وخوف كهذه الصفة التي سمعتموها وأثرها. نعم، فدل ذلك على أن البشر ضعاف فقراء محتاجون له، ليس لهم صفات كمال مثله، لا إله إلا هو، فهم مربوبون مقهورون، فيجب أن يتوجهوا حينئذ بالعبادة إلى الرب سبحانه فلا يشركوا به شيئا، ما دام أن هذه الأمور العظيمة تحدث في السماء عند قضائه بالأمر، وتخضع الملائكة وتضرب بجناحتها خضعانا لأمره ويحصل لها الغشي، فهذا كله من آثار صفات الجلال التي تقذف في القلب الهيبة من الرحمن سبحانه وتعالى، وحينئذ يخبت القلب خاشعا معظما موحدا له بتوحيد العبادة فلا يشرك به شيئا. فلو عرف هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ما يحصل في السماء لا كان الأمر إذا أنصفوا أنفسهم على غير هذا الإعراض الذي كانوا فيه، بل إخبات وخضوع لله بالتوحيد. وكذلك لو رأوا العذاب يوم القيامة لانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والخلوص من الشرك، كما قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، أي أنفسهم بالشرك، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة، يعني لو رأوا شدة العذاب يوم القيامة على المشركين، أن القوة لله جميعا، فلا يجعل لله قوة الآلهة قوة فيشركون، بل له القوة وحده، لأن الآلهة ما تحدث مثل هذا العذاب. بل قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم، فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وحينئذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عندما يرون العذاب وتتقطع بينهم الأسباب. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الشفاعة. أيه المسائل، اقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
نعم، وأحسن ما فسرت به الآية إيش؟ الحديث، وهذه أحسن طريقة للتفسير، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالحديث بالسنة ثم بأثار الصحابة ثم بأثار التابعين. نعم، ثم إذا ما وجد أثر عن صحابي ولا حديث ولا آية تفسر آية، فالمرجع ما هو؟ قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فيفسر بأشعار العرب وقت الجاهلية، لأن هذه لغة الاحتجاج والوقت صدر الإسلام، فلا يفسر ببيت ما يعرف. نعم، قد استوى ذاك البيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فهذا الاستواء وهو معنى الاستيلاء لا يعرف في كلام العرب ولا يعرف من القائل، فحينئذ إذا كنا ما نعرف من القائل هل هو في عصور الاحتجاج كعصر الجاهلية وصدر الإسلام، أم أنه في العصور المتأخرة لا نحتج بذلك البيت. نعم، وكون سيبويه احتج كما ذكر لي بعض علماء اللغة وأنا أذكر في مجلس هذا الكلام، فقال لي بل نحتج في القرآن نعم بأبيات ما نعرفها، لأن سيبويه احتج بكذا وكذا. هذا لو ثبت عن سيبويه قلنا هذا غلط، لأن المقصود بالقرآن أو كلمات القرآن ومعانيها أن تكون عن لغة العرب وقت الاحتجاج قبل دخول العجمية وتغير اللسان العربي، فحينئذ لابد أن يكون الشعر قديم نعم، فهذا هو الصحيح حتى يحتج باللغة، لأن الله أنزله قرآنا عربيا. فحينئذ إذا لم يرصد العالم بالتفسير لا آية تفسر الآية ولا حديث صحيح ولا حسن ولا يجد قول صحابي ولا يجد قول تابعي نعم، ولا يجد قول سلف عالم كبير كأحمد بن حنبل وسفيان ونحو من الأئمة السلف، فحينئذ على ظاهر اللغة لكن يستعمل اللغة القديمة وليس اللغة الذي حصل منها تغير اللسان. نعم.
ولا الثانية ما فيها من الحجة على إيصال السر خصوصا ما تعلق على الصادقين. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة السر إلى القلب.
نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، فإن الله العلي سبحانه فوق كل شيء سبحانه، علو ذات وعلو صفات، وهذا بخلاف قول الحلية أن الله يحل في كل مكان، هذا قول الحلية نعم، وقوله أن الله يحل في كل مكان كفر كما ذكر ذلك الأجري في كتاب الشريعة، كفرهم الحلية كفار وقد كفرهم أبو حنيفة كما ذكر ذلك الذهبي. نعم. ولا شك أنهم يسألون عن ذلك تعظيما لأمر الله. الرجل إذا كان غير مهتم بكلام رجل لا يسأل عما قال ولا يلتفت إليه، كما قال ابن عباس كان مرة معنا في مقدمة مسلم لما حدث إنسان بحديث رسول الله وجعل لا يلتفت إليه لأنه ما يهمه ولا يسأل عنه، لكن بعد هذه العظمة التي حدثت من ذلك الأمر والآثار من ذلك الصوت حتى نفذ فيهم وفزع وأصاب من غشي، كل هذا لا شك يجعلهم مهتمين خائفين من أمر رب العالمين، خشية أن تكون الساعة أو خشية أن يكون شيء قاله الله نعم، لأنه خالقهم ورازقهم ورب العالمين، فكيف لا يهتمون؟ فلا شك أنهم سيسألوا حينئذ ماذا قال. وكذلك هذا الإنسان المهتم بالعلم، فتجد أنه إذا كان له صاحب ومرت كلمة ذكرها أستاذ في المجلس في تفسير آية أو حديث تجد من اهتمامه بالعلم أنه إيش يقول، فهمت العبارة التي ذكرت كذا، خل نسأل عنها، هذا كله من خوف الله. كذلك من يحضر حلقات العلم فإن هذا من أثر خوفهم من الله، يريدون يسمعوا خطابات الله التي في القرآن والسنة يتفقهوا فيها حتى يمشوا على بصيرة، وهذا بخلاف المعرضين عن العلم وعن حلقاته، فإن فيهم من ضعف الإيمان بحيث أنهم لا تجدهم على اهتمام كبير بذلك. نعم.
الثالثة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
نعم.
أنه يقول
أما ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل فقلنا أن هذا الحديث خرجه الطبراني بإسناد ضعيف لأن فيه باللهيعة. نعم. فيه نعيم بن حماد. نعم.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاب السماوات لكلام الله
سبحان الله. لكن
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
نعم.
الحادية عشرة جزء استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
نعم، وقد ذكرها سفيان ومثل بها.
الثالثة عشرة إرسال الشهاب.
وهذه من قدرة الله العظيمة سبحانه وتعالى أن يرسل عليهم الشهاب. أين المحرك الذي في الشهاب؟ أين كما يقال بلغة الصواريخ العقل الإلكتروني الذي يصوب على سفينة يضربها بعينها؟ شهاب، كتلة محترقة تقصف على الشياطين، تقصف الشياطين من غير موجه إلكتروني ولا شيء، ما يضرب أو ما يوجهها إلا أمر الله سبحانه. هذا شيء عظيم، تجد كتلة توجه إليهم بالذات. طيب من سيرها إليهم؟ من سيرها إليهم؟ وقد قيل أن هذا الأمر كان من عهد الجاهلية وهم يضربون بشهاب ثاقب، إلا أنه بعد الإسلام اشتد، حتى قال البعض أنه بعد أن دخل الإسلام في مكة أو بعد دخول الإسلام صرنا نرى هذا بكثرة الشهاب، وما كان يرى تقريبا في الجاهلية ذلك الشهاب بهذه الصورة. نعم.
الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم، وهذا يدل أن الأمر ليس بأيديهم في نقل كلام الله أو خبر السماء الذي هو متعلق بالأرض، فإنه تارة يأذن الله فيلقي الكلمة الحق ومعها مئة كذبة، وتارة لا يأذن الله فيسبق بالشهاب فتقطع السلسلة فلا يقدرون على إيصال خبر الأرض. نعم، فلا يقدرون على إيصال خبر الأرض المستقبلي إلى الكاهن، لأنه يكون قصفت تلك السلسلة التي وصفها سفيان بأن حرف يده وبددها من الشياطين. فإذا هذا الباب عظيم حقيقة. نعم، وهو باب حتى إذا فزع على قلوبهم باب عظيم، ونأخذ من باب رقم المسائل أكمل.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، ولكن كونه يصدق في بعض الأحيان لا يعلم أنه يعلم الغيب. كيف تجمع بين كون الله ذكر أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وكون هذا الكاهن قد سمع كلمة تتعلق بعلم الغيب وكانت حق؟ كيف؟ أليس علم الغيب محصور في علم الله؟ طيب هذا الكاهن علم كلمة مما يتعلق بالعلم المستقبلي في الأرض، فكيف الجمع؟ ذكرنا في ثانية الدرس الفرق والجمع بينهما. بوسيلة فتح الله عليك، أن الكاهن إنما علم ذلك بوسيلة مباشرة أسباب تحليق الجن من الشياطين فوقهم فوق بعض، كل واحد يقول للثاني حتى يقرقرونها أو يضعونها في أذنها. نعم، يكذبون معها ما يكذبها. أما علم الله وهو فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه، فعلم استقلالي من غير مباشرة أسباب سبحانه، فهذا لا يمكن أحد يعلمه إلا الله. نعم، ها هو إيش؟ هي طبعا الكلمة إذا وقعت في الواقع فالناس يتعلقون بها، يقولون حدث سيحدث كذا، هذا حق يكون، ومعه كذا وكذا 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 إلى مئة كذبة، فهذه الكلمة الواحدة هي التي يتعلق بها أهل الأرض من السفهاء، فيقولون والله صدق الكاهن لقد نبان يقع، وليس أنه كذب معها مئة كذبا تنبع عن كهانته. نعم،
ثالثة عشرة قوله يكذب معها مئة كذبة. ثالثة عشرة أنه لم يصدق كذبة إلا لتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
الله أكبر، ما أفقه الشيخ الله يرحمه ويغفر له، وهذا الذي نعايشه الآن، هذا الذي نعايشه الآن، ما ذكره الشيخ من قبول النفوس للباطل. شوف كيف يتعلقون بهذه الكلمة من الصدق وينسون مئة كذبة. فلا تعجب حينئذ من كثرة عدد من ينتحل هذه أو طريقة هذه الجماعات التي ظلت السبيل. نعم، وتقول ما أكثرهم. انظر إلى هذا الحديث كيف تتعلق النفوس بالكلمة من الصدق ويتركون ما وراء ذلك. كذلك من يتعلق بوعاظ البدعة فيجد أن واعظا مبتدعا له طريقة حسنة في الكلام وإيراد القصص فيتعلق به جدا، لأنه أورد أشياء يعرفها أنها حق، سمعها من علماء قبلها، فيتفق له أنه هذا حق الذي يقوله فيبني عليه، وإن ابتدع مع قصصه بدع كثيرة وكشف له من طريق العلماء بدع كثيرة انتحلها، لا يلتفت إلى شيء من ذلك. أهم شيء أنه وافق الحق في كلمة كذا وكذا، لأنه عنده هوى في الاستماع له، نعم، والأخذ بكلامه. والبدعة لها زين في القلب، فتجد ميل الناس للبدعة أسرع، لأن البدعة طريق النار والنار حفت بالشهوات، فاقتناعهم بالبدعة وسرعان قبولهم لها أكثر، لأن السنة طريق الجنة والجنة حفت بالمكاره. فلذلك تجد رواجا للبدعة. فلا تقول ما بال مثلا جماعة التبليغ كثر، لأن البدعة لها زين في القلب أصلا، ولا يدل الكثرة على أن فلان معه حق. قال الله تعالى في كتابه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الحق مع الكثرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، فليس الكثرة الحق، الحق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، هذا هو المنهج الحق، وإن قل المتبعون. وإن قل، نعم، ها نعم، فهذا يدل على أنه ليس الحق في الكثرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهذا يدل أن الحق سيكون قليلا متبعوه. وذكر وصفهم الذي يعصيهم أكثر مما يطيعهم، وقال في وصفهم في حديث آخر أناس قليل في أناس كثير. فهذا يدل أن الصفة اللازمة الثابتة لأهل الحق في الأرض أن يكونوا على اتباع المنهج النبي والصحابة ويكونوا قلة. نعم، ولهذا كذا رأيت إنسان واعظ يتبع كثير من الناس، كثير من الناس يتبعونه في طريقته مع كثرة البدع، فاعلم حينئذ أنه مما لا ينهى عن بدعهم، فلو نهاهم عن بدعهم وركز على ذلك لنفروا عنه. نعم.
التاسعة عشرة قولهم من تلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها على أسلوب إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون أن تلك الرشة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخلون لله سجدا.
نعم، انتهى الكلام، وأظن ما في وقت نأخذ الباب الذي بعده. نعم، طيب، نأخذ شيء من الأسئلة إلى أن تتحقق السنة في صلاة العشاء، فإن النبي كان يؤخرها حتى يجتمع الناس صلى الله عليه وسلم. فقال السائل هنا: في آخر عمره لي سعيت في المسعى الجديد، فهل علي شيء؟ أنا أقول الحق في المسعى الجديد ما ذهب إليه جمهور هيئة كبار العلماء، وعلى رأسهم رئيس القضاة سابقا الشيخ الحيدان، وكذلك العلامة الفوزان وغيرهم، أن المسعى الجديد لا يجزئ في السعي، وهذا هو القول الذي ذهب إليه جمهور الهيئة كبار العلماء. نعم، فقد قيس هذا المسعى من عهد الفاكهة، من عهد الفاكهة، يعني في القرن الثالث نعم في القرن الثالث قبل أن يأتوا هؤلاء الشهود، ووجد على نحو 34 ذراع كما ذكر. فالذي يريد أن يبرئ ذمته يسعى في المسعى القديم، وحدوده إلى العربيات، إلى محل العربيات آخر حدوده، فيذهب في المسحة الواسع إلى الصفا ويرجع إلى المروة من طريق العربيات، فيضمن دخوله في المسعى القديم ويستريح. نعم. وأنت إذا سعيت في المسعى القديم فالآن لا تزالي حراما، فارجعي الآن وابقي على عمرتك، لا يقربك زوجك، ارجعي الآن واسعي في المسعى القديم حتى تبرئين ذمتك، كما أفتت هيئة كبار العلماء بذلك فقالوا تبرأ الذمة بالإعادة. طيب، ما حكم المسح على الصندل؟ يعني الصندل أظن يشبه الحذاء، وقد ثبت في عند الطحاوي بإسناد صحيح، وقد وقف عليه العلامة الألباني بنفسه وصحح السند إلى علي رضي الله عنه أنه مسح على النعل، فحيث أنك أدخلت رجليك طاهرتين في النعل فامسح عليهما. نعم، فامسح عليهما. فإذا خلعت النعلين ورجعت تلبس، أو إذا خلعت الجورب ورجعت تلبس، لا مسح. طيب، هل نستطيع أن نقول من الوسائل الذي يعلم بها الغيب ما هو جائز ومنه ما هو محرم؟ هذا جيد. من الوسائل الذي يعلم بها الغيب ما هو محرم، كما يفعله في قناة كنوز هؤلاء الخباث الذين يخرجون بصورة يعني رجال الدين والعلم، يلبسون عمائم ويضعون مسابح ويتخشعون في أقوالهم لعلهم، ويقول للمتفرج ابسط يديك، فيبسط المغفل يديه، ايش اسم امك او كما يذكر له، ثم يستعمل وسيلة محرمة حيث يقول اصبر لي 5 دقائق اجمع لك يعني معلومات، ثم يسأل لا شك الجني قرينه، والقرين يسأل القرين، وقرين يسأل القرين حتى يأتيه بخبره، فهذه وسيلة محرمة لانه من الاستمتاع المحرم بالجن. نعم. اما الوسيلة المباحة فكما يصنع العلماء، علماء الطب اليوم، من وضع الأشعة على بطن المريضة فيكشف حال الجنين طيب ولا غير طيب، هذه وسيلة مباحة. نعم، ولا تدل على علم الغيب. نعم، ولا تدل على علم الغيب. هذا السؤال غير واضح. علم الغيب لا يعلمه الجن والإنس، والكاهن عرف بوسيلة، والشيطان عرف بدون وسيلة. هو سمع كما ذكرنا في رواية مسلم، في رواية مسلم ما يدل الذي حديث عائشة رضي الله عنها أن الملائكة تحدث العنان يعني بالأمر من الغيب، فتسمع الشياطين ذلك، تسمع فتحدث به الكهنة وتكون كلمة، وإما فإذا نجوا من الشهاب سمع الكاهن تلك الكلمة من الحق وكذب معها 100 كذبة، فيتعلق الناس بذلك فيحصل الفتنة والعياذ بالله، واعتقاد أن هذا الكاهن يعلم الغيب. نعم. طيب، سؤال هذا من عند النساء أظن، يقول بارك الله فيكم، وجدنا في الهامش للرواية ضعيفة قول النواس الشعن مختصر حديث من مسعود، حديث النواس بن سمعان إسناده الذي بين يدي إسناده ضعيف، لكن من أسعفنا بشاهد له كما كان يقول يحيى بن معين رحمه الله أو غيره، قال هاتوا حديث نشد به حديث الخط فإنه مضطرب ضعيف، والحديث مع الحديث يصير حسنا، فهاتوا حديث نشد به حديث الخط. فالآن أنا ما عندي شيء في ذلك إلا أن السند فيه من ذكرت لك. نعم. طيب، صفات الجلال لله، الصفات التي تحدث في القلب هيبة وفزع وخوف من الله. نعم، كعلم العبد أن الله على كل شيء قدير، كما سمعت الملائكة أمر الله في السماء فحصل لها الضرب بأجنحتها والخضعان والغشي، هذا من صفات
الجلال، من أثر صفات الجلال لله سبحانه وتعالى. نعم، من صفات الجلال لله سبحانه وتعالى. ومن صفات الجمال أن الله جميل، هذه صفات الجمال، كما قال إن الله جميل يحب الجمال. ليس معنى يحب الجمال فتى وسيم يحبه، فتى أسود أو قبيح لا يحبه، لا. قال إن الله لا ينظر إلى إيش؟ صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا رد على بعض العامة الذين إيش؟ الذين إذا أنكرت عليه منكر يصنعه كالغيبة أو اتيان المحرم أو شرب الدخان أو غير ذلك من المعاصي، قال يا أخي التقوى ها هنا، فنرد عليه بهذا الحديث، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وعملك هنا ليس بصحيح مخالف، فيجب أن تتركها. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.